الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن هذا الخلق الذميم الذي يتصف به كل لئيم، والذي هو أم الرذائل، وهو داء الكبر. وسمى الإمام الغزالي الداء العضال، ووصفه أحد الباحثين فقال: الكبر من أشرس الأخلاق الاجتماعية التي تقوض بنيان المجتمع وتمحق الأجور والحسنات. فعلا أنه من أشرس الأخلاق الاجتماعية التي تشيع الكراهية والحقد والبغضاء في المجتمع. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي ما قد يحدث في الإنسان الكبر، وهو المنصب والجاه. قد يحدث فيه الكبر، وقد هنالك ناس من أصحاب المناصب الرفيعة والجاه العريض على التواضع الجم وعلى الأخلاق الرضية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. اليوم نتحدث عن أمر آخر قد يحدث في الإنسان: الغرور والكبر والتيه، وهو المال والثروة. فالثروة والمال والغنى قد يحدث في الإنسان تغيرا، يحدث فيه الصلف والتيه والغرور، قد يكون له أثر في انتفاخه واستعلائه على من حوله. يعني حينما كان عاديا، حينما كان بسيطا، كان وديعا لطيفا متواضعا، فلما كثر المال بين يديه واتسعت الثروة في صندوقه، حينئذ لم يعد يرى أحدا. فإذا على ماذا يدل هذا الكبر؟ هذا التكبر أيها الإخوة، تكبر صاحب الثروة والتكبر صاحب الغنى، له مخاطر عديدة، له مساوئ كثيرة يجب أن يحذر منها الإنسان إذا آتاه الله تعالى المال. ونحن نريد أن نعدد هذه المخاطر لكي يحذر أصحاب الأموال الوقوع فيها، ولكي يسخر هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أول هذه المساوئ والمخاطر لكبر صاحب المال والثروة أنه يكشف عن نفس رديئة مريضة. هذا أول الأمر. إذا تكبر من صار لديه المال والثروة، معنى ذلك أن نفسه مريضة لئيمة. ما الذي كشفها؟ كشفها وجود المال. لذلك قال العلماء: الغنى تتغير به أخلاق اللئام بطرا، يعني عجبا وغرورا. أخلاق مين؟ اللئام. قد عبر عن هذا المعنى أحد الشعراء فقال: فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر، وقد كنت ذا عسر، لقد كشف الإثراء منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. إذا انكشف المال ما كان في هذا الإنسان من اللؤم لم يكن واضحا في حال الفقر، اتضح في حال الغنى. هنالك أحد الشعراء الكبار المعروفين اسمه محمود سامي البارودي من الشعراء الكبار يقول: وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عاد الصديق ومال بالإخوان. مال بهم يعني ترفع عليهم وحاد عنهم ولم يرهم. وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عاد الصديق ومال بالإخوان. فإذا من وجد في نفسه شيئا من هذا فينبغي أن يعرف أن به مرضا وأن به لؤما يجب أن يعالجه لكي لا يلقى الله تعالى لئيما بل يلقى الله كريما. نعم أيها الإخوة الكرام، إذن هذا أحد المخاطر، مخاطر الكبر، كبر الثروة. من المخاطر الأخرى التي قد يصاب بها الإنسان أن الكبر، كبر صاحب الثروة، يطمس بصيرته ويعميه عن رؤية الحقيقة الكونية. ما الحقيقة الكونية في هذا الوجود؟ أن كل شيء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعمي عن رؤية حقيقة أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فيعيش هذا الإنسان المتكبر بسبب الثروة في أوهام، في أوهام نفسه وخيالات ذهنه المريض. كيف؟ لا، هو ينكر أن تكون هذه النعمة من فضل الله تعالى عليه، وينسى أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بل يرفض كل من يقول له هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يعتقد تمام الاعتقاد أن هذا الكسب حصل له بجهده وبمحض مهارته وحسن تدبيره وحدة ذكائه وألمعيته وشدة دهائه وقوته. أليس كذلك؟ هيك بظن، بيقول لك شو يبسط الرزق وكذا، أنا لو ما اشتغلت ليل نهار ولو ما فكرت ما وصلت إلى هذه الثروة. طيب من الذي أعطاك الهمة والقوة والذكاء والألمعية؟ مين؟ أدوات هذا من الذي ملكك إياها؟ هو الله. لكن الكبر يعمي عن هذه الحقيقة الكونية الماثلة في هذا الوجود. وهذا الذي جرى لمن؟ فورا حنعرف أن هذا الذي جرى لقارون. نعم، والله تعالى قص لنا قصته ليعتبر بها أصحاب الثروات وأصحاب الكنوز والأموال. ورأيت أن من المناسب أن نقف عند هذه القصة العظيمة الرائعة. قال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اسمعوا إلى هذا الكلام الرائع. قال: كان من قوم موسى فبغى عليهم. إذن بسبب الثروة الواسعة والكبر بغى على من؟ على أهله، على قومه. ونحن قد تجد في أسرة ما واحد منهم في غاية الثراء يتنكر لمن؟ لإخوته، لأقربائه، يزهو عليهم. بسبب إيه؟ بسبب الكبر الذي أصابه من هذه الثروة التي هي أصلا للاختبار والابتلاء. نعم، قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. يقول المفسرون أرجح الأقوال أنه كان ابن عم سيدنا موسى، كان ابن عمه، في روايات أنه كان عمه أو كان ابن خالته. يقول الطبري أرجح الأقوال أنه كان ابن عمه، لكن لم تنفعه قرابته من سيدنا موسى لأن الثروة الطائلة والأموال الهائلة التي أوتيها أعمت بصيرته وقست قلبه. والله وصف هذه الثروة، اسمعوا هذه الثروة، من أوتيها؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة يعني الجماعة من الرجال الأقوياء يثقل عليهم حمل مفاتح هذه الثروة، هذه الكنوز. والله سماها كنوز لأنه كان يكنزها. نعم، طبعا شو المفاتيح؟ المفسرون قالوا إما المفاتيح بمعنى المفاتيح، يعني مفاتيح الصناديق والكنوز يصعب على الرجال الأقوياء ويثقل عليهم حملها. بعض المفسرين الآخرين قالوا المفاتيح هنا المراد بها الخزائن والصناديق التي فيها هذه الأموال، يعني هذه الصناديق والخزائن يصعب حملها. بصرف النظر عن هذا أو ذاك، المراد تصوير ما كان لديه من ثروة عظيمة وما كان لديه من كنوز كبيرة. لكن اسمعوا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحقيقة وذكر الواقع في أول كلمة حين قال وآتيناه، لم يقل وأوتي من الكنوز، ماذا قال؟ وآتيناه، وذكرها ربنا بناء العظمة، لم يقل وآتيته، ماذا قال؟ وآتيناه. فالله تعالى بعظمته وغناه هو الذي أعطى هذه الكنوز. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الآن من كان حوله ومن كان محيطا به رأى ما كان عليه من الصلف والتيه والغرور، مع أن المفسرين يقولون وكان قارون على علم بالتوراة، كان على معرفة بالتوراة، لكن مع هذا الثروة ماذا فعلت؟ طمست بصيرته، ولم ينفعه لا قرابته من موسى ولا معرفته بالتوراة. اللهم أجرنا من هذا الكبر يا رب العالمين. نعم، فمن كان حوله وكان محبا له ومشفقا عليه، أهل الصلاح والتقوى من أهله قدموا له النصائح مباشرة لينقذوه من هذه السكرة، سكرة المال والسلطان. فقال الله سبحانه وتعالى أن أهله والناصحين والمشفقين له لما رأوا كيف استبد به العجب بالمال خافوا أن يلقى مصير المتكبرين، ففورا قالوا له بلسان الحب والإشفاق لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هنا لا تفرح يعني فرح البطر والعجب والخيلاء، مو الفرح العادي الذي الإنسان يفرح بولده أو يفرح بنجاحه أو يفرح بالنعم التي أكرمه الله بها. لا، لا تفرح يعني لا تبطر لا تغتر. ثم قالوا له كلمة والله كافية أن تجعله يخلع رداء الكبرياء، قالوا كلمة جميلة جدا وهي بلسان كما قلت الحب والإشفاق. قالوا له إن الله لا يحب الفرحين، هذه الكلمة وحدها لو فكر فيها يعني يقول له إياك أن يمقتك الله وأن تكون ممن لا يحبهم الله، ما الفائدة أن يحبك الخلق جميعا ولكن الله لا يحبه؟ لذلك كانت كلمة في محلها، قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني البطرين، والبطر قد يوصل صاحبه إلى الهلاك. أما قال تعالى في القرآن الكريم: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. هذه آية مخيفة أيها الإخوة، لو فكرنا فيها ونظرنا إلى واقع الناس. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. والله شيء مخيف أيها الإخوة الكرام. لذلك قالوا له: لا تفرح، لا تبطر، لا تغتر باللحظة الحاضرة. نعم، فهذه الكلمات التي قالوها ليوقظوه من سكرة المال التي كان فيها، ثم بينوا له ما ينبغي أن يفعل، الطريق السليم الذي ينبغي أن يسلكه. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن هنا أعادوا عليه أن هذا المال الذي بين يديه ممن؟ من الله. قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني استعمل هذا المال وهذه النعمة الطائلة، استعملها في طاعة ربك، واستعملها في التقرب إلى الله بأنواع القربات التي جعلها الله تعالى ميسورة وكثيرة بين يديك. ثم قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ليس معنى أن تجعل هذا في طاعة الله أن تحرم نفسك، فلا تلام إن تمتعت بهذا المال في حدود شخصك وأسرتك، لا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا قالوا كلام واقعي وكلام منطقي، مو تتصدق بكل الأموال وتنفق كل ثروة، لا، لكن اجعلها قربانا لك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم ذكروه بما ينبغي أن يكون عليه من أحسن إليه، كلام منطقي، شوفوا الكلام الرائع. قالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني أليس من المنطق والعقل إذا أحسن إلى أحد أن يقابل الإحسان بماذا؟ بالإحسان. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لا ينبغي أن يقابل الرجل الإحسان بالبغي والطغيان. قالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. شوفوا هذه المقابلة ما أعظمها، يعني لا يقبل عاقل أن يقابل الإحسان بالإفساد، لا تبغي الفساد في الأرض. ثم أعادوا عليه هذه الكلمة التي هي كافية أن تردعه، قالوا: إن الله لا يحب المفسدين. شوفوا كيف كرروا عليه هذا الكلام. أولا قالوا له: إن الله لا يحب الفرحين البطرين، يعني إياك أن تكون منهم. ثم قالوا له: إن الله لا يحب المفسدين، يعني إياك أن تكون منهم. وهنا شوفوا اللطف من كلامهم، ما قالوا: والله إن الله لا يحبك لأنك متكبر ومفسد، لا، قالوا: إياك أن تكون من هؤلاء لأن هؤلاء لا يحبهم الله. إذن هذا الكلام المشفق وهذه الكلمات التي انبعثت من قلوب هؤلاء أهل الصلاح والتقوى المحبين له، بماذا قابلها قارون؟ أليست كلمات مؤثرة؟ والله كلمات مؤثرة ورائعة وتدخل إلى أعماق القلب، لكن قارون كان قلبه مغلق، كان قلبه قاسيا متحجرا، الثروة أعمته والكبر طمس الحقيقة عنده، فقابل هذه الكلمات بصلف وغرور وكبرياء. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. اسمعوا هذه الكلمة، هذه العبارة، هذه الجملة التي مليئة بالكبر. هالجملة شلون مليئة بالكبر؟ فكروا فيها. أولا قال إنما، وهذه كما يقول علماء اللغة للقصر، يعني القضية هي محض جهدي الخاص. شو عم تقولوا آتاك الله؟ تقولوا كما أحسن الله إلي. فهو لغى كل هذا وقال إنما أوتيته على، شوفوا كلمة على، علم عندي. كل كلمة فيها كبر. هالأربع كلمات إنما أوتيته على علم عندي، كل كلمة فيها كبر. قال ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، قال: قال على للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن والتحقق، يعني لم يقل أوتيته بعلم، ماذا قال؟ على استعلاء. بعدين قال علم، والنكرة في اللغة تفيد التضخيم والتهويل، يعني علم عظيم. ثم قال عندي، نسب الأمر إليه. لذلك قالوا، قال ابن عاشور أنه صفة عندي لعلم تأكيدا لتمكنه في العلم وشهرته به. إذن أرأيتم إلى هذا الجواب الممتلئ كبر وصلف وغرور تماما؟ إنما، إنه لا فضل من الله ولا شيء، أوتيته على علم عندي. شوف ربنا كيف رد عليه مباشرة. طيب إذا أنت كنت عندك علم وعلم عظيم كما تدعي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ وين علمك؟ أنت عم تدعي أنه على علم. طيب ألا تعلم ما جرى لمن كان مثلك في الأمم السابقة؟ إذن علمك علم حقيقي لما علم ناقص؟ لا، هذا علمك مو صحيح. هذا العلم الذي أنت عليه هو عين الجهل. فالله تعالى إذن رد عليه، قال له: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ نعم، لو يستقرئ التاريخ والعصور السابقة كم كان فيها من كبار الأثرياء وأصحاب الأموال، أين هم؟ فإذا كيف ردنا ربنا سبحانه وتعالى رد عليه مباشرة؟ طبعا هذا الرد قاله الله كما قال بعض المفسرين أنه أعلنه الله ليعلمه المسلمون الذين يتابعون هذه القصة. طيب شو المراد بالعلم الذي قاله قارون لما قال على علم عندي؟ ما هو هذا العلم؟ قال المفسرون: إما أن يكون المراد بالعلم، يعني كما قال ابن كثير، إنه ربنا عز وجل أعطاني هذا المال لأني أستحقه، وأنا أعلم منكم مما تعظونني به، لأنه كان عنده علم بإيه؟ بالتوراة. فيقول لهم المراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة، أنا بعرف. فكأنه يقول لهم: أنا لو ما كنت بعرف من خلال ما قرأت أنه لو ما كنت أستحق هذا لما وصلت إلى هذه الثروة. ابن كثير ينقل عن أحد المفسرين اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، قال في تفسير هذه الآية: يريد قارون أنه لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. طب هذا الكلام حقيقي لما كلام وهم؟ كلام وهم وكلام كذب. بيعقب ابن كثير كلام جميل جدا، وهذا يجب أن نعلمه جميعا على هذا الفهم الخاطئ. يقول ابن كثير: وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه في المال، يقول: لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. كلياتنا نحن من أولى الواحد بيصير معه مال وثروة، شو منقول؟ والله بيستاهل يا أخي. ما شو عرفنا احنا بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ مين اللي بيعرف بيستاهل او لا يستاهل؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذا اولا. ثانيا، الذي اعطي المال اعطيه اختبارا وابتلاء، والذي حجب عنه المال حجب عنه اختبارا وابتلاء. طبعا هذا لا نريد ان نقف عنده كثيرا، لكن ربنا اشار اليه في سورة والفجر، يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، أنا لي كرامي عند الله. وأما إذا ما ابتلاه، أعاد كلمة ابتلاه، فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. ربنا رد على كلا الأمرين قال: كلا. يعني لا الإعطاء إكرام ولا المنع إهانة، والأمر كله ابتلاء واختبار. لذلك شو قال ابن كثير؟ قال: يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه في المال لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. في كتير شوفوا في بلاد كثيرة جداً أوتي المال، أليس كذلك، والثروات، ويفعل بها الأفاعيل. نعم. لذلك في ابن مسعود له كلام جميل جدا. ماذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله مسعود؟ قال: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذا الأرجح أنه كلام ابن مسعود. بعض الناس يجعله حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا قال رسول الله. هو ورد في بعض يعني الروايات أنه قال رسول الله. المحققون يقولون الأصح أنه موقوف على عبد الله ابن مسعود، يعني من كلام عبد الله ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا أو يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن عرفنا كيف أن الله رد عليه لما قال: أنا هذا العلم، علم اكتساب المال، علم البزنس، علم أنا من معرفتي بطرق التجارة وطرائق الكسب وصلت إلى هذه الثروة. فالله تعالى رد عليه هذا الرد. وهنا قوله: أولم يعلم، قال ابن عاشور كذلك أن الهمزة في أولم يعلم هي للاستفهام الإنكار التعجيبي، يعني تعجيبا من عدم جريه على موجب علمه. وين علمك أن الله أهلك أمما على بطرهم النعمة وإعجابهم بقوتهم؟ تعلم كيف تأتي بالمال ولا تعلم ماذا جرى لأصحاب الأموال في الأمم السابقة؟ أرأيتم إلى هذا الاستفهام الإنكاري؟ طيب، مع كل هذا الرد وكلام قومه المشفقين عليه، ماذا كان موقفه؟ شو كان موقفه؟ لما سمع هذه الكلمات كان موقفه فخرج على قومه في زينته، يعني أمعن في تكبره وأصر على صلفه وركب رأسه وأراد أن يغيظهم. يعني نكاية فيهم، ماذا فعل؟ هم نصحوه أم ألا يشوفوا؟ خرج على قومه، وهون شوفوا كلمة الاستعلاء، خرج على، شايفين كيف أراد أنه يستعلي عليهم؟ خرج على قومه في زينته. الزينة يعني يلي فيها لفت نظر، الزينة التي فيها جمال الأشياء والتباهي بها من الثياب والطيب والخيل والخدم والحشم، بده يحيي قلبهم. شايفين كيف ربنا ذكر بعد ما هم نصحوه هو أمعن وأصر فخرج على قومه في زينته. الآن قومه انقسموا قسمين، قسم أول يلي انبهر بهذه الزينة وبهذا الموكب العظيم وسال لعابهم لما رأوا واغتروا بهذه الزخارف الزائلة. قال تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني ما عم يفكروا بالعواقب بالمرة، نظرهم قاصر عند الحياة الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوفوا كيف قلبهم يتحرك، ما قال قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا، كان كافي يقول ليت لنا، ماذا قالوا؟ يا ليت لنا، على شدة حرصهم وتعلقهم بهذه يا ليت لنا، شو بتكون؟ مثل ما أوتي قارون، بدنا نكون مثله تمام. ما قالوا يا ليت لنا بعض ما أوتي قارون، شو بدهم كانوا؟ مثله تمام، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليه؟ يا أخي إنه لذو حظ عظيم، ونحن شو المانع نكون ذوي حظ عظيم؟ هذا الكلام الذي انطلق من هؤلاء الذين لا يفكرون في العواقب، قابلهم الفريق الثاني من قوم قارون نفسه أولي العقل والفهم والبصيرة النافذة، قالوا لهم بدهم يصحوهم. شوفوا شلون أرادوا أن يصحوهم، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هن كلمة ويلكم، قال العلماء الويل يطلق ويراد به الهلاك، يعني مثل ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. لكن قال ابن عاشور كلام جميل جدا، قال هنا كلمة ويل تستعمل في التعجب المشوب بالزجر، يعني هون ما دعوا عليهم بالهلاك، لا، لأنه مقام الموعظة، وبمقام الموعظة يناسبه لين الخطاب، لذلك قالوا ويلكم، يعني نحن نتعجب من أمركم، كيف أنتم سقتوا مباشرة واغتريتوا وانبهرتوا بهذه المظاهر التي لن تبقى؟ ويلكم تريدون أمرا قد لا تحصلون عليه، تحروا ألكم على الفاضي، يعني ما الذي ينفعكم وهو في أيديكم؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، يعني بتحصلوا ثواب الله، أما هالثروة التي أنتم احترق قلبكم عليها قد ما تصلوا لها. صحيح، فحرق في القلب وضيق في الواقع وخسران للآخرة، لذلك قالوا له هذا الكلام، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن هذا الكلام بده رجال، ما هيك؟ بده ناس أولي عقل قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون. سبحان الله، هنا ربنا عز وجل شاء بحكمته في هذا الموقف أن يعجل العقوبة لقارون ليكون درسا بليغا وعبرة عظيمة لمن يأخذه الكبر والصلف والغرور بماله وثروته. أقول شاء الله أن يعجل العقوبة، لأن الله في كثير من الأحيان لا يعجل العقوبة. لماذا لا يعجل العقوبة؟ سؤال، ليه ربنا لا يعجل العقوبة؟ لأن الدنيا ليست دار الجزاء. متى دار الجزاء؟ في الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالأجور والجزاء والعذاب والحساب يوم القيامة. الدنيا دار عمل فقط، لكن ربنا عز وجل ذكر في القرآن في مواطن عدة أنه قد يعجل العقوبة. لماذا؟ حبا بعباده، ليصحو الغافل وينتبه الشارب ويستقيم المنحرف ويعود السفيه إلى رشده. فالله هنا في هذه الحالة قد عجل العقوبة لقارون، فقال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يعني الخدم والحشم ومن حوله ما استطاعوا أن ينقذوه. يقول تعالى وما كان من المنتصرين، يعني لو حاولوا ذلك لما استطاعوا، لأنه لن يكون من المنتصرين. يقول العلماء هذا الخسف أيها الإخوة، خسف القارون بماله وداره فخسفنا به وبداره الأرض، كان خسفا خارقا للعادة. ليه؟ قال لأنه لم يتناول غير قارون وداره، وهذا كان معجزة لمن؟ لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآن اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وانبهروا وفتحوا عيون انبهارا وإعجابا. تعالوا شوفوا مشهدهم الآن. الآن انتقل المشهد القرآني عم بيصورنا هؤلاء يلي انبهروا بقارون. انظروا إلى عيونهم شاخصة مدهوشة بما جرى. قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هلأ صحيوا بعد ما كانت عيون عيون الانبهار والإعجاب، صارت عيون الدهشة. أين قارون؟ أين كنوزه؟ أين داره؟ اختفى كل شيء في لحظة واحدة، فتحول هؤلاء إلى مدهوشين لما جرى. وحتى قالوا الحمد لله الله ما أعطانا مثل ما أوتي قارون. صار الآن بالعكس تماما، قالوا الحمد لله الذي لم يستجب لأمنياتنا. هن قالوا يا ليت لنا، يا ليت لنا، يتمنون مثل ما أوتي منيح اللي الله ما أعطانا. الحمد لله الذي لم يستجب لأهوائنا وأمنياتنا ولم يؤتنا مثل ما أوتي قارون، إذا لكان مصيرنا مثل مصيره، لخسف الله بنا الأرض كما خسف به. شايفين كيف تحولت المواقف؟ وهكذا كان تعجيل العقوبة لكي يصحو هؤلاء الغافلون ويستيقظوا من سكرة المال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. إذا ربنا أعطانا خلاصة بعد هذه القصة، جاء تعقيب عظيم رائع جدا يجب ألا ننساه. خلاصة العبرة والقصة، قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني الدار الآخرة بمقامها العظيم وتكريمها الكبير، تلك، وأشار إليها بهذه اسم الإشارة، تلك، انتبهوا إلى تلك الدار التي هي دار باقية، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما معنى علوا؟ قال العلماء: تكبرا عن الحق وتكبرا على الخلق. وسبحان الله، هذا الشرح الذي شرحه المفسرون هو نفس الحديث الذي شرح فيه النبي الكبر لما قال: هو بطر الحق وغمط الناس. فقال العلو التكبر عن الحق والتكبر على الخلق، وهذا الذي كان عليه قارون. تكبر عن الحق لما قالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا حق، لكن هو تكبر عنه وتكبر عليهم، خرج على قومه في زينته. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ثم قال: ولا فسادا. ما الفساد؟ قال علماء التفسير كما ذكر هذا ابن كثير وغيره: هو جمع المال من غير بغير حق. الفساد أن يجمع المال بدون أن يعرف هذا حلال أم حرام، ما بتفرق معه. فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال قاعدة ما أجملها وما أروعها، قاعدة يجب ألا تنسى، قاعدة يجب ألا تغطيها مغريات الدنيا ولا تحجبها زخارف الدنيا، وأن يكون الإنسان إذا أراد نجاة نفسه وأراد الدار الآخرة ألا ينساها. ما هذه القاعدة؟ والعاقبة للمتقين، يعني العاقبة الحسنة الطيبة للمتقين، يعني المتواضعين الخاشعين المخبتين الذين إذا آتاهم الله المال، إذا آتاهم الله الثروات، ابتغوا به الدار الآخرة وأحسنوا كما أحسن الله إليهم. الله يجعلنا جميعا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هون الآية فيها معنى عظيم، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، ما بده تعاظم أو رفعة، لكن لو الله الإنسان آتاه المال وآتاه المنصب لكن هو لا يريد التعالي ولا يريد التكبر والتعاظم فلا تشمله الآية، تمام؟ فربنا قال لا يريدون، ما قال لا يعلون، لا. قد الله يعطيك منصب، يعطيك جاه ومركز رفيع، يعطيك مال، يعطيك ثروة، فإذا سخرتها في مرضاة الله تعالى ولم تبطر بها ولم تطغ بالمنصب ولا بالمال، فحينئذ تكون من المتقين. لذلك ربنا قال والعاقبة للمتقين. وربنا وصف المتقين مثلا لما قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن المتقون قد يكونون أصحاب أموال، المتقون قد يكونون أثرياء، ولكنهم يسخرون هذا للدار الآخرة ويحسنون كما أحسن الله تعالى إليهم. عرفنا هذه العبرة العظيمة وهذا الدرس العظيم. اليوم إذن وقفنا عند قصة قارون لنتبين المخاطر التي قد يقع بها صاحب الثروة والغنى والمال لنحذر هذا. هنالك مخاطر أخرى قد يقع بها المتكبر في الغنى والثروة والمال، نتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.